بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 144 لداود. مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال واصابعي الحرب. رحمتي وملجئي، سرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سمواتك وأنزل، المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار. أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه. هللويا. المزمور بتاع النهاردة هو أول مزمور في آخر 7 مزامير ينتهي بهم سفر المزامير في الطبعة البيروتية، اللي هو من المزمور 144 بتاع النهاردة لغاية المزمور 150. دول آخر 7 مزامير. آخر 7 مزامير دول كلهم تسبيح لربنا. المزمور بتاع النهاردة المرنم بيسبح ربنا علشان بينصر شعبه، بيتعجب في المزمور من اهتمام ربنا بالإنسان الضعيف الزائل، وأيضا بيكشف البركات اللي بيحصل عليها شعب الله، سواء كانت من الناحية الروحية أو من الناحية الاقتصادية أو الناحية الأمنية. فهو مزمور كله تسبيح لربنا. في الطبعة البيروتية مكتوب أنه مزمور لداود زي ما شفنا في مقدمة المزمور. في الترجمة السبانية أيضا مزمور لداود طبعا، لكن قالوا في السبعينية ان هو كتبه بمناسبة الانتصار على جلياط. المزمور عبارة عن جزئين، الجزء الاول من الاية 1 لغاية 11 بيوصف الحاضر، الاية من 12 لغاية 15 ختام المزمور بيوصف المستقبل. يبتدي المزمور يقول مبارك الرب، يعني رجل بيبتدي الصلاة بالتمجيد بالشكر بالتهليل بالفرح بربنا، يبتدي الصلاة بيبارك ربنا. إن دلت على شيء تدل على أنه قلبه فرحان بربنا، عشان واحد يبتدي الصلاة بتسبيح يبقى ده قلب فرحان بربنا. ومن فرحه بربنا ما أنه بدأ أنه يبارك ربنا إلا أن بدت تتدفق من قلبه كلمات كثيرة للتعبير عن الشكر والفرح والتهليل لله. يقول ربنا أنت صخرتي، أنت بتعلم يدي القتال، أنت رحمتي، أنت ملجاي، أنت صرحي، أنت منقذي، أنت مجني. ما أنه الفم ابتدى بالتسبيح لربنا حتى تدفقت على لسان المرنم كلمات كثيرة بتعبر عن امتنان داود لربنا. تعالوا نشوف التفاصيل بتاع كلمات الشكر دي. ليه بيبارك ربنا؟ ليه بيشكر ربنا؟ ليه بيسبح؟ يقول نمرة واحد: مبارك الرب صخرتي. ربنا هو الصخرة بتاعتي. صخرة يعني قوة. معروف ان الصخر يتميز بحاجتين، يتميز نمرة واحد بالقوة، صعب جدا تفتيت الصخر. نمرة اتنين يتميز بالثبات، الصخرة ثابتة. ايضا تتميز بعدم التغيير. فعايز يقول ان ربنا هو مصدر قوتي، على قد ما ارتبط بالله، على قد ما امسك في ربنا، على قد ما تمتع بالقوة بنشعر بيها في حياتنا الروحية في الاوقات اللي تبقى العلاقة بربنا قوية، من جهة ان الانسان ماسك في يد ربنا، انتظام في الصلاة، في القعدة مع ربنا، في التناول، في الشركة اللي بينه وبين ربنا، يحس الانسان بقوة روحية، يحس انه بسهولة بيقدر يتغلب على الخطية، بسهولة بيقدر يتجاوز الضيق. ليه؟ لانه بيستمد القوة من الله اللي هو مرتبط به. لذلك بقى كل جهادنا الروحي ان احنا نمسك في ربنا. احنا جهادنا مش نظير لابليس، او مش جهادنا ان احنا نغلب الخطية، او مش جهادنا ان احنا نثبت امام الضيقات. احنا جهادنا ان احنا نمسك في ربنا. ادي كل الجهاد اللي موضوع علينا. وعلى قد ما الانسان بيمسك في ربنا، على قد ما يتمتع بالصخرة، قوة ربنا. فنمرة واحد: ربنا صخرتي، يعني قوتي. نمرة اتنين: الصخرة يعني الثبات، ما تتحركش، ما تتهزش. حلو انه طبيعة ربنا انه صخرة، طبيعة ربنا انه ثابت، طبيعة ربنا ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. طب دي حلوة ليه؟ دي حلوة ان احنا نفهمها انه احنا مرات كتير بنظن ان الله بيتغير على حسب حالتنا، بحسب فكري انا كويس يبقى ربنا بيحبني، بحسب فكري انا مش كويس يبقى ربنا ما بيحبنيش. لا، ربنا مش متغير، ربنا ثابت، صخرة ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. يعني ربنا لما حبنا، حبنا ده من نابع حبه هو، مش علشان احنا كان فينا حاجة تؤهلنا ان احنا نتمتع بمحبة ربنا. فبالتالي بقت محبة ربنا مفيش حاجة هنعملها عشان نزودها، ولا في حاجة هنعملها عشان ننقصها. كل ما في الامر ان احنا كل ما بنمسك في ربنا بنستشعر المحبة بتاعت ربنا. هي المحبة ثابت. لما يقال عن يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه، هو المسيح كان بيحب يوحنا اكتر من بطرس؟ لا، ربنا ما عندوش محبة، ربنا بيحب الكل بذات المقدار. طب اشمعنى ده التلميذ الذي كان يسوع يحبه؟ ان ده التلميذ اللي شعر اكتر من الاخرين بمحبة ربنا له. تيجي منين؟ على قد ما نمسك في ربنا، على قد ما نرتبط بربنا. فربنا ثابت ما بيتغيرش، مش متقلب. الناس متقلبة، ممكن تلاقي يوم معايا كويس، ليه؟ هو مستحسن تصرفاتي. يوم تاني هو معايا وحش لان تصرفاتي مش عاجباه. لا، ربنا مش كده، ربنا صخر ثابت. مبارك الرب صخرتي، يبقى هو قوتي، هو سر ثباتي. ايضا الصخرة عدم التغيير، نفس المعنى، انه الله ما بيتغيرش في معاملته معنا. فداود فرحان بربنا ان ربنا الصخرة بتاعته. ايضا الصخرة تتميز انه الحية ما تعرفش تطلع على الصخرة. لو الحية حاولت تتسلق صخرة جلدها يتقطع، على بطنك 90، لكن ما تعرفش تعمل الحركة الدودية بتاعتها دي فوق الصخر، جسمها يتمزق يتشرح كده. فطول ما انا محتمي في الصخرة، الحية ما تقدرش توصل. عشان كده قال له في موضع اخر في المزمور: على صخرة رفعني. فبقى هو الصخرة هو الحماية ليا، الحية ما تقدرش توصل لي. المكان الوحيد اللي الشيطان ما يعرفش يوصل ليه. واحد مرمي في حضن ربنا ما يعرفش الشيطان يوصل له. مبارك الرب صخرتي. الحلو بقى في داود بيقول له انت نفسك الصخرة بتاعتي، مش انت يعني هيأت لي صخرة، لا انت نفسك، يعني انت مش اديتني قوة، لا انت نفسك مصدر القوة، مصدر القوة بتاعتي. انت مش اديتني ثبات، لا انت نفسك ثباتي. انت مش اديتني حماية، لا انت نفسك حمايتي. مبارك الرب صخرتي، هو نفسه الصخرة بتاعتي. نمرة اتنين، يقول لربنا ليه فرحان يا داود بربنا، وبدأ المزمور بالتهليل لله. في بقية الآية واحد يقول الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. أنا فرحان ربنا لأنه بيعلمني. بيعلمني إيه؟ بيعلمني إزاي أقاتل. بالنسبة لداود، داود كان راعي غنم. داود لعمره لا داخل جيش ولا تعلم حمل سلاح، ورغم هذا ربنا علم داود إزاي يقتل أسد ودب. طب اتعلمتها فين ديت؟ عبدك قتل الأسد والدب جميعا زي ما قال لي شاول. مبارك الرب الذي يعلم، ربنا هو اللي علمني يدي القتال. أيضا لما وقف قدام جلياط، إزاي قدر داود يغلب جلياط؟ ربنا هو اللي مسك بإيد داود. يعني جسم جلياط كله محمي بالدروع اللي هو لابسها، هي الحتة الوحيدة وحتة مقتل إيه؟ جبهة جلياط. داود يعني ما انت تأتي لي بسيف ورمح، انا جاي لك باسم رب. ايد ربنا هي اللي مسكت ايد داود ورمت الزلطة فأصابت جلياط في مقتل. فداود فرحان بربنا، انت رب اللي بتعلمني القتال. حلو في ربنا احبه انه لما بيدعو انسان لعمل او لرسالة هو اللي بيعلم الانسان. داود ده في ذاته يعني يكفي ان احنا نبص لنظرة ابوه ونظرة اخوه. لما صاموئيل راح ليسى وقال له ادعي ولادك، ما جابش داود. يعني دي حاجة غريبة، يعني النبي بيقول لك نادي ولادك، لا نادى سبعة وما جابش داود. ليه؟ يعني حتى ابوه مش معتبروا ان ذو شأن. لما راح علشان يوصل الاكل لاخواته في الحرب، انا علمت كبرياء قلبك اخوه الكبير الياب، على من تركت رعاية الغنيمات الصغيرة. انت حتى تعال صغير ما تعرفش تعمل حاجة، عايز صرحناك مع شوية غنم. ايه الكبرياء بتاعك؟ جاي تتفرج على الحرب بتاعت الكبار. ادي داود في نظر ابوه اخوه الوسط اللي هو تربى فيه. طب ايه اللي انت عملته ده؟ ده اللي ربنا اللي بيعلمني. فربنا لما بيدعو انسان لعمل هو اللي بيعلم الإنسان كيف يؤدي هذا العمل. لذلك أمر يستحق التسبيح لله. أنت رب دعيتني علشان أنا أقضي على أعداء شعب الله، فأنت اللي علمتني إزاي أحارب. مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. ربنا في القديم دعا بصلئيل ابن أوري علشان يعمل الخيمة. طب وإيش فهمه ده؟ هيمسك نحاس ويقعد يشكل في النحاس ويقعد ينحت ويقعد يشكل في الذهب ويطرق الذهب يعمل منه خيوط ذهب والفضة يسبكها. اتعلم فين بصديرة؟ ده واحد من ضمن شعب ربنا، يعني كان في مصر شغال في اللبن بيعملوا الطوب، الطين كده يقرصوه ويعملوا طوب عشان يبنوا بيه. يعني ملوش أي خبرة لا في التطريز ولا في شغل السباكة ولا في المعادن. ربنا علم أدم دعاء، فهو اللي بيديله الموهبة، هو اللي بيعلمه. يا إما أن الله يعلم الإنسان بنفسه زي داود كده وزي بصليل ابن أوري، يا إما أن ربنا يهيئ للإنسان ظروف معينة في حياته عشان يعلمه لأجل الرسالة اللي ربنا دعيه من أجله. وفي كلتا الحالتين ربنا هو اللي بيعلم، لأن هو لربنا اللي بيهيئ الظروف ديت. يعني ربنا هيئ لموسى الظروف اللي يتعلم بيها موسى، يتعلم قيادة الشعب، يتعلم ازاي يصنع الورق، يتعلم ازاي يصنع الحبر، يتعلم الكتابة، يتعلم ازاي يحسب الزمن من حركة الكواكب. قولوا لي لو كان موسى ده زي بقية شعب إسرائيل العبيد اللي في مصر ولا يفهموا حاجة في الحاجات دي. فربنا هيئ لموسى إنه تاخده بنت فرعون تتبناه يعد كابن ابنة فرعون. نيجي في الآخر نقول مين اللي علم؟ اللي علم فرعون ولا بنته؟ أنت كان إيش وصلك يا موسى لفرعون وبنته؟ ده ربنا هو اللي هيئ لك الوضع ده عشان تتعلم، عشان تبقى أنت القائد اللي هتقود الشعب في البرية، أنت اللي هتكتب الشريعة، أنت اللي هتقعد تحسب 38 سنة في البرية. حسبهم إزاي موسى؟ فالذي يعلم يدي القتال. طيب بالنسبة لداود يعني فعلا ربنا علمه الحرب ازاي يحارب عشان ينتصر. طب احنا روحيا انا لما ارنم المزمور طب وانا اقصد بها ايه؟ الذي يعلم يدي القتال، هو ربنا بيشجعنا على الحرب يعني علموا اولادكم القتال والرماية والفروسية؟ لا لا لا، لكن محاربتنا ليست مع لحم ودم. بيعلم يدي القتال. قتال ايه؟ قتال اجناد الشر الروحية في السماويات، قتال الروحي، في قتال في حروبنا الروحية من الخارج وفي قتال في حروبنا الروحية من الداخل. حروبنا من الخارج إبليس عدوكم يقول كأسد زائر، قوموه راسخين يعلمني إزاي أقف ضد هجوم وشراسة إبليس. وأيضا من الخارج ممكن إبليس يجي بشكل حية، أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها تفسد أذهانكم. فيعلمني ربنا مع الأسد يعلمني أن أنا ما خافش، أن أنا أثبت، أن أنا ما تراجعش، قاوموا إبليس يهرب منكم. مع الحية يعلمني الحكمة، لأننا لا نجهل أفكار، عارفين أن الشيطان يقدر يغير شكله وخدامه يغيروا شكلهم إلى شبه ملائكة نور. فربنا يدي للإنسان تمييز في الحروب الروحية لأننا لا نجهل أفكار. أيضا في الحروب اللي في الداخل، ايه الحروب اللي في الداخل؟ الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. يدي ربنا للانسان فطنه روحيه ازاي يغلب الروح على الجسد، ازاي يقمع جسده ويستعبده بدون ما يفرط في اعمال نسك او اعمال تلجيم للجسد ممكن تيجي بنتيجه عكسيه. للاسف ساعات كده، ساعات الانسان يعني خصوصا في بدايه الطريق الروحي تبقى عنده كده حميه روحيه فيفرط في إماتات تخص الجسد بشكل أو بآخر وتبقى مش من الحكمة. بعد ما الأيام تتقدم شوية يلاقي نفسه هو يعني إن كان تصرف بحكمة باعتدال ممكن كانت دي تديله استمرارية أكتر، خدمة بشكل أفضل. إحنا ما بنضغطش جسدنا بل نقوده ونربيه كما الرب الكنيسة. فالحكمة إزاي ألجم الجسد وفلت نفسه لا أتساهل مع الجسد ولا أفرط في تلجيم الجسد. ربنا بيعلم الإنسان الروحاني، عشان كده قال الكتاب يكون الجميع متعلمين من الله. أمر يستحق أن احنا نشكر ربنا، ربنا يعلمنا فنون الحرب. لكن يعني أدم قلت الآية يكون الجميع متعلمين من الله، هل معنى كده أنه ما يبقاش فيه معلمين في الكنيسة؟ ما خلاص، ما العهد الجديد زي ما قال بولس في العبرانيين، ما كنا في دير مرمينا وتعرضنا للرسالة جايزة، أنا ما وقفتش عند الآية، بس يعني يكون الجميع متعلمين من الله. خلاص يبقى ما بقاش في معلمين في الكنيسة، هنكون احنا نتعلم من ربنا؟ لا، ما هو المعلمين الموجودين في الكنيسة دي موهبة من مواهب روح الله، فلما بنتعلم من خلالهم احنا بنتعلم من الله. لما بنتعلم من الله رغم وجود معلم، ربنا هو اللي بيفتح قلوبنا. فتح الرب قلب ليدية لتصغي إلى ما كان يقول بولس، ما ممكن بولس يقول، وهو القلب ما يتفتحش. فيكون الجميع متعلمين من الله، انه ربنا يفتح قلب الانسان انه يقبل التعليم وانه يفهمه. فيعلم يدي القتال. يبقى ما فيش تعارض ما بين ان ربنا يعلمنا وما بين يكون لنا مرشدين روحيين. احنا في الحقيقة عشان نقتني حكمة الحروب الروحية، ده زي الان بموسى حبايب، يعني كان يعني في بداية الطريق الروحي أول ما راح الدير الآن بقيس زيروس قال له كلمة ما يفهمهاش إلا الروحيين، قف عن محاربة الشياطين يا موسى. إنت إزاي بتقول له كده؟ ما هو ده تشجعه. عشان كده قال الكتاب لا تكن بارا بزيادة، لا لا تخرب نفسك. دي فن حبايب، فن الحياة الروحية دي فن. طب مين اللي يعلمهن؟ علمونا ربنا، يعلمونا ربنا انه ربنا يدي الانسان فطنة، يدي الانسان حكمة، وده مش ضد ان يكون في معلمين ومن خلالهم الله يعلمنا. وبرضو في النهاية يبقى الذي يعلم يدي القتال. فالآية لينا احنا في ضوء العهد الجديد ده نتكلم على حروب جسدية، وبالمنظور دوت احنا بننظر لحروب العهد القديم دي كلها فيها دروس روحية. احنا يعني مثلا جدعون ربنا علمه فعلا ازاي بوسط 300 راجل يقتل 135 ألف من المدينيين، وازاي يقسمهم ميات والجرار ويخبطوا الجرار والمشاعر ويبوقوا. ربنا علم جدعون، اداله الفطنة الحربية ديت وغلب في الحرب. طب انا النهاردة في ضوء العهد الجديد لا، بيعلمني ربنا مين اللي يؤهل للحرب. شوف التلتمية، الذي يلغ بلسانه، يعني انسان مش مدي براح للجسد، مش مدي راحة للجسد. واحد حتى وهو بيشرب مش ناس انه في حرب، فمش قاعد بقى ومريح في الارض وبيقعد يشرب بقى واحدة واحدة في المية، لا ده بيضرب صليه لانه احنا في حالة حرب. ده خبرة روحية، ازاي الانسان يسدد احتياجات الجسد، ازاي الانسان ياخد الضروري من العالم بدون ما ينغرس في العالم. هذا اختيار التلتمية، هذا اللي ينتصر. انتم في العالم لكن لستم من العالم، الذين يستعملون العالم كانهم لا يستعملون. ما دي 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 ما هم. هو ده اختيار التلتمية، هم دول اللي انتصروا في الحرب. لما اشوف كسر الجرار، اشوف اماتة الجسد، تلجيم الجسد، طريق النصرة. اما اشوف الضرب بالبوق، البوك اللي هي كلمة الله، اشوف في كلمة ربنا طريق النصرة. فأتعلم من جدعون الدرس دوت، وردت الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. لما بص للثلاث ملوك اللي كانوا طالعين في الحرب، يهورام ويهوشافاط، وراحوا تعاهدوا مع أدوم 7 أيام في الصحراء، المية جفت والجيوش هتموت من المية، من قلة المية. يجي إليشع النبي يقول لهم احفروا الوادي جبابا. ايه ده؟ حفروا الوادي جباب، نزلت المية. طب وايه دي في الحروب الروحية؟ لا ده امتحان للإيمان في حروبنا الروحية. جيش قاعد 7 أيام من غير مية خلاص هيموت، لا مطلوب منه كمان يبذل مجهود في انه يحفر جباب في الصحراء. انت بتموتنا زيادة، احنا خلاص هننشف من قلة المية. اختبار لقوة الإيمان، زي الأنبا أنطونيوس لما كان قاعد يقاتل مع الشياطين، وجي ربنا أنبا أنطونيوس وقف قدام ربنا وبكى، قال له رب انت سيبني ليه؟ فسمع الصوت إني ها هنا أركب جهادك. امتحان لإيمان الإنسان في الحال الروحي. فلما بقرأ قصة الثلاث ملوك الأيام أليشع بتعلم درس في الحياة الروحية، في الحروب الروحية. لما مثلا يوناثان ابن شاول لما جاء قال لحامل سلاحه تعالى نصعد للفلسطينيين، هم على جبل واحنا في الوادي فهنطلع له، قال له بص احنا هنوري لهم نفسينا، لو قالوا لنا تعالوا عشان نعلمكم يبقى ربنا دفعهم لايدينا، لو شافونا وقالوا لنا وقفوا مكانكم احنا هنجيلكم لا يبقى احنا كده هننهزم. ايه يعني ايه 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 معنى الدين؟ معنى الدين العدو لما يشوفنا ويتعالى ويتفاخر، تعالى نعلمك درس، يبقى العدو متكبر. لا، الكبرياء ربنا يكسره. لكن لو اتضعوا وقلنا لا خليكم واقفين في مكانكم احنا اللي نجيلكم، لا الاتضاع بيكسبه. فتعلمنا من الحرب ديت انه الغلبة في الحرب المتضع، زي ما ابو مقار قلت لكم قبل كده، الأنبا أنطونيوس شافها بإعلان الفكر، أبو مقار شافها برؤية العين، نفس القصة أو نفس المشهد أو نفس الحرب. شاف أبو مقار اللي قاله الأنبا أنطونيوس إن الشيطان معاه ريشة وجسمه كله مليان عبارة عن قرارير، يعني قارورة كده أزايز صغيرة، قارورة للكسل، قارورة للإدانة، قارورة للكبرياء، يلمس العين، العين تتنام، يلمس البق يتاوب، يلمس الجسد يصور الشهوات، عنده بضاعة. فالأنبا أبو مقار لما شاف المنظر اترعب، قال له يا رب من ينجو، من ينجو؟ بتوع العالم في الشهوات وفي الجسد. طب الروحيين في الكبرياء والبر الذاتي والافتخار والتعالي والحسد لأصحاب المواهب، حروب، مين ينجو؟ قال المتضعون. إيه؟ الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. واللذيذ أن ربنا بيعلم الإيد وبيعلم الصوبع، يقصد إيه بالأصابع؟ أصغر المؤمنين، حتى أصغر إنسان مؤمن، حتى الإنسان اللي لسه مبتدي في الطريق الروحي، الحروب الروحية بتاعته ليها فنون غير الفنون بتاعة المتقدمين في الروحية. ده ليه حرب وده ليه حرب، ربنا بيعلم ده وبيعلم دوت. أيضا لو خدت الآية بقى بالمعنى الرمزي، الذي يعلم يدي القتال، قال الكديس جيروم إيه القتال اللي ربنا هيعلمه لإيدي؟ إن يعلمني إزاي أرفع إيدي بالصلاة، وكل ما نصلي كل ما ننتصر. فرفع الإيد في الصلاة يدي نصر. يشوع لما كان بيحارب تحت كان موسى رفع إيده الاثنين فوق على التلة، طول ما إيد موسى مرفوعة في نصرة تحت. يبقى يعلم يدي القتال إن يعلمني إن الصلاة هي السلاح بتاعي. إزاي نغلب أحبة في الحروب الروحية؟ مفيش طريق غير الصلاة. إزاي نغلب الضعف؟ إزاي نغلب الخطية؟ إزاي نغلب حيل إبليس؟ إزاي ننجو من فخاخ؟ الصلاة. فاتعلمت إيدي إنه رفع الإيدين بالصلاة هو ده سبيل النصر. تعلمت الحرب وفنونها والنصرة فيها. الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، قال أحد الأباء، الأصابع دي اللي احنا بنرشم بها أسارة الصليب، بيها نغلب، بيها نتحصن من عدو الخير ومن فخاخه. فبيعلم إيدي وبيعلم أصابعي بالقتال. فرحان ليه داود بربنا، يقول له في الآية 2 رحمتي. أنت رحمتي. رحمة ربنا أحبه هي محبة الله التي لا تتغير، محبة ربنا ثابت. طب إحنا بنبقى حلوين ووحشين، ثبات محبة ربنا ده نابع من رحمته. فبقت رحمة ربنا في التعامل معانا إنه محبة الله ثابتة تجاهنا مهما كان الحال بتاعنا، ده من دافع رحمته. فلذلك إحنا محتاجين رحمة ربنا في كل لحظة. رحمتي، أعظم رحمة عملها معانا ربنا الخلاص. الخلاص كان بدافع رحمة ربنا. حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من بين الأموات، قديس بطرس. الخلاص ده إيه النبع بتاعه؟ رحمة ربنا. حسب رحمته الكثيرة، فبقت الرحمة هي الأساس اللي الله بيتعامل معانا عليه. أساس تعامل الله معانا رحمته. لذلك في تعاملات الله وفي عطايا ربنا. تعاملات ربنا معانا، دخلت في ضيقة، اللي بينجيني رحمة ربنا. بحصد اللي أنا زرعته، اللي مرات كتير يوقف الحصاد رحمة ربنا. لما نغلط ونتستر ما نتصدحش، دي رحمة ربنا. كل عطايا ربنا لينا، سواء كانت العطايا المادية أو العطايا الروحية، ليه؟ منبعها إيه؟ رحمة ربنا. يبقى تعاملاته معانا على أساس الرحمة، بيتعامل معانا بنبع رحمته، بيهبنا من رحمته. النفس، ليه أنا بتنفس لغاية دلوقتي؟ رحمة ربنا، رحمة من الله. لما بيدينا ناكل، يدينا نشرب، يدينا نلبس، يرزق عطايا، تبسط يديك فتشبع كل حي رضا. ده إيه ده؟ إيه اللي بيخليه بيبسط إيده كده ويشبع المسكونة؟ رحمته. فبيتغنى داود، مبارك الرب. فرحان بربنا ليه داود؟ فرحان بربنا لأنه مشمول برحمة إلهية. يبقى داود فرحان بربنا لأنه هو صخرتي، داود فرحان بربنا لأنه بيعلمني القتال، فداود فرحان بربنا لأن ربنا رحمتي. ده مش بس رحمتي، بقيت الآية 2 وملجئي، ربنا الملجأ بتاعي. الملجأ يعني ايه؟ يعني وقت الخطر اجري احتمي في الملجأ دوت. أدخل الملجأ، أدخل الملجأ حماية وأمان. ففي وقت الخطر مين اللي يحميني؟ ربنا. لذلك في القديم عمل ربنا 6 مدن سماها مدن الملجأ. مدن الملجأ دي رمز لربنا يسوع نفسه. 3 مدن شرق الأردن و3 غرب الأردن. بالمناسبة يعني لو ذكرنا الحتة ديت، عشان حد كان مرة بعت لي سؤال، أرض كنعان يا أحبة، أرض كنعان شرق الأردن وغرب الأردن، الاتنين دول أرض كنعان، أرض كنعان يتخللها نهر الأردن. موسى وطأت قدمه أرض كنعان شرق الأردن. لذلك المقولة إن ربنا قال لموسى مش هتدخل كنعان، لا ربنا ما قالش لموسى، ما هو موسى أوريدي دخل كنعان، ما هو شرق الأردن ده جزء من كنعان. أما ربنا قال لموسى إيه؟ موسى قال له دعني أعبر الأردن، لأن مش هتعبر. مش إنه ربنا قال لموسى مش هندخلك أرض كنعان، ما هو دخل موسى أرض كنعان، هو شرق الأردن ديت اللي قسمها على 2.5 رأوبين وكاد ونص سبت منس، ما دي أرض كنعان. فكان في 3 مدن شرق الأردن جزء من أرض كنعان، و3 مدن غرب الأردن جزء من أرض كنعان. إيه مدن الملجأ دي؟ يهرب إليها قاتل سهو. أنا قتلت بدون قصد، ببني بيت وطوبة راحت وقع على واحد ماشي في الشارع مات، ما فيش عداوة ما بيني وما بينه، لا عرف ولا يعرفني، مش قصد. طب ما في دم سفك، يجي ولي الدم قرايب الميت دول يطردوني عشان عين بعين وسن بسن. طب يا جماعة أنا يعني مش قاصد، ده غصب عني، طب ما مش هلحق أقول لهم غصب عني، فروح أجري لفين؟ لمدينة الملجأ. بس دخلت مدينة الملجأ أنت في حماية الله، ممنوع حدش يقدر يدخل يجيبك مدينة الملجأ. إيه مدن الملجأ دي؟ المسيح. فربنا هو ملجأي، عشان كده يقوله في المزمور 61 لأنك كنت ملجأ لي وسط المعارك، وسط الحروب، وسط الخطر، انت المكان الامين اللي انا احتمي فيه، محدش يقدر يخرجني من الملجأ دوت. فيش قوة حبايب، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ما ده مدينة الملجأ بتاعتنا، مين اللي يقدر يطلعنا من المدينة دي؟ شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، جوع، مفيش. ففرحان بربنا ان ربنا هو الملجأ بتاعي. كل رؤساء العالم في الدول العظمى عاملين نفسهم ملاجئ تحت الأرض سرية، عشان يعني بحسب فكرهم إن لما تقوم يعني الحرب الأخيرة اللي يعني أهو لعلكم سمعتوا الكلمة الأخيرة بتاعت البابا فرانسيس، قال لهم استعدوا للنهاية. إيه خلاص خلاص يا حبايب، واللي بيحصل اليومين دول الساحة مهيئة أحد، وخصوصا بعد الحركة الأخيرة بتاعت تركيا، الساحة مهيئة. يعني لو بوتين بس يعني ايه ما مسكش نفسه، صدقوني خلاص خلاص مش عارف. ولو ما مسكش نفسه دلوقتي خلاص، هي بقول لكم يعني عندنا 3.5 سنين ويظهر ضد المسيح، ما هي بداية ظهور ضد المسيح. للي بيزعله يقول لك ليس لكم ان تعرفوا الازمان ولا اوقات، حبيب خلينا حكمة، ما هو لما يظهر ضد المسيح ما هي اتحسمت، هم 3.5 سنين وهتخلص، لكن امتى اليوم امتى الساعة لما نعرفش. خلاص خليك الساحة مهيئة بشكل يعني ما فيش حبايب. مش قلنا الكلام ده من زمان؟ مش قلنا ان الصين وقلنا ان روسيا وشمال اسرائيل حزب الله، ما هم دول دلوقتي الثلاثة دول متحالفين، دول متحالفين. ولسه قاري نبوة قالها راهب كان في جبل ايثوس في اليونان، ان انا نفس المعنى يعني لسه قاريها من يومين يعني. فالساحة مهيئة. فبقول لكم بقى ملوك العالم كل واحد بقى عمل له مخبع كده يعني ايه تحت الارض عشان يعني الحرب النووية يحتمي فيه. تحتمي فين يا عم؟ تحتمي فين؟ مفيش ملجأ، مفيش حماية الا في الله. حبايب السلاح النووي الاخير، هو يقال ان هو روسيا اذاعوا التلفزيون بدون قصد، بس انا ما اعتقدش ان بدون قصد حاجة زي كده، مش عارف اسمها بدون قصد، ده هي يعني بـ 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 بتظهر عضلاتها للعالم. نظام نووي انه في 40 دقيقة لو روسيا اتحطمت اتدمرت ما بقاش فيها بني ادم، بالترسانة اللي أظهروها ديت في ظرف 40 دقيقة تكون الرؤوس النووية دي مدمرة أمريكا، حتى لو روسيا في الوقت ده متدمرة. يعني مش هندمر روسيا وهم مش هيلحقوا يضربونا. حبايب الساحة مهيئة، الساحة مهيئة. طب ايه الملجأ؟ هو في غيره ملجأ؟ عشان كده يبقى العالم مضطرب، لكن المسيح بيقول لنا ايه؟ حينما ترون هذا جميعا ارفعوا رؤوسكم. العالم يبقى في اضطراب، الناس يغشى عليها من هول ما يكون. طب في الوقت دوت المؤمنين، اما انتم فارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب. ليه؟ هو الملجأ بتاعنا، ملجأي. مش بس ملجأي، انا بحب ربنا، انا فرحان بربنا، بهلل ربنا لان هو صرحي. الصرح يعني برج حصين عالي. يبقى ربنا الحصن وانا في الارض بتاعتي، لكن لما اطلع للقتال لا، هو بقى ليه؟ هو الصرح، برج حصين عالي، يدخل الجندي يحتمي فيه. تمام. الابراج ديت الحصون يجهزوا فيها مية، ويجهزوا فيها اكل، ويجهزوا فيها سلاح، زي فكرة الحصن في الاديور لما كانوا البربر يهجموا على الرهبان. طب هم مش بتوع قتال، فيروحوا معدين كلهم من خلال الكوبري، داخلين جوه الحصن ورفعين الكوبري، خلاص يبقى هم جوه الايه؟ الحصن ده. الحصن ده بقى يبقى متخزن فيه حنطة، ومتخزن فيه مية، ومتخزن فيه سلاح. ايه بقى السلاح دي؟ المذبح اللي فوق اللي على اسم مريمينا، اللي على اسم شهيد مريمينا النبي قسطنطين، اللي على اسم الملك ميخائيل. ادي السلاح بتاعنا، سلاح مصلى. فيدخل الراهب في الحصن خلاص واكل شارب مطمئن. ربنا الصرح بتاعنا، نحتمي في الله، نجد في الله شبعنا، نجد في الله ارتواءنا، نجد في الله حمايتنا. ادي اول معنى للصرح. الصرح البرج العالي ده لما انا ابص كده من فوق الاقي العدو ايه؟ صغير خالص. ربنا هو الصرح بتاعنا. لما نرتبط بالمسيح حبايب يبقى العالم في عينينا حاجه صغيره قوي. اسرائيل لما راحوا يتجسسوا كنعان، ما للاسف ما تحصنوش بالصرح، فكانوا حاسين كنا في اعينهم كالجراد، وهكذا كنا في اعيننا. ليه؟ لان احنا بصين من تحت، فشايف العدو كبير قوي، زي اللي يمشي في بلد مثلا ويبص ناطحة سحاب، يا رقبته تتعوك عبال ما يجيب خيرها، لكن هو بفوق اللي شايف عالب الكبريت. فربنا الصرح بتاعنا، لما نحتمي في الله، لما نرتبط بربنا، يبان العالم والتجارب والشيطان وكده حاجة صغيرة قوي، احنا شايفينها كبيرة عشان احنا تحت، ما احتمناش في الصرح. ايضا ربنا صرحي، صرح يعني المكان العالي اللي العدو ما يقدرش يوصل له، عالي فوق، هيجيني فين العدو؟ فداود فرحان بربنا، مبارك الرب نمرة واحد صخرتي، نمرة اثنين يعلم يدي القتال، نمرة ثلاثة هو رحمتي، نمرة أربعة هو ملجئي، نمرة خمسة هو صرحي، نمرة ستة منقذي. فرحان بربنا لأنه دي الحماية، الصخرة والملجأ والصرح حماية. طيب لنفرض إن أنا وقعت في إيد العدو لأي سبب من الأسباب، نزلت من على الصخرة، الحية راحت لدغاني، خرجت من الملجأ، خرجت من الصرح، العدو اقتنسني. طب وقعت في إيد العدو، خلاص ربنا يقول لنا ماليش دعوة؟ لا، حتى لو وقعت في إيد العدو هو منقذي، ينقذ كل من يصرخ إليه، كل من يحتمي به. عشان كده قال عنه دانيال هو ينجي وينقذ. دانيال اترمى في جب الاسود، طب ربنا عمل ايه؟ انقذ دانيال من الجب. هكذا داود لما وقع في برية زيف وجشاو الحاصر، برية زيف من كل جهة، خلاص داود وقع في ايدين شاول، وقع في ايدين شاول، ما خلاص ما في برية، وداود وشاول محاصرها بجنوده، هيقع في ايده، هيقع في ايده، هيروح فين؟ طيب عمل ايه ربنا؟ لا، ننجى داود، الفخ انكسر ونحن نجونا، منقذي أيضا فرحان بربنا نمرة سبعة، مجني والذي عليه توكلت. المجن ده ترس كبير عبارة عن خشبة كبيرة ومتغطية بجلد، والمحارب يحط الترس ده كده، المجن بقى اسمه هنا، ده يدي حماية كاملة للجندي. يجي العدو يرمي سهم فيروح مسك المجن ده ورفعه قدام السهم، يروح السهم راشق في الجلدة فيطفي. طبعا الأسهم زمان كانت تبقى مولعين فيها حتة نار عشان تصيب وتحرق العدو، فتروح رشقة في الجلد، يروح الجندي بمنتهى بساطة واخد السهم ويروح رده هو تاني، هو نفسه مرة تاني على العدو. يبقى مجني والذي عليه توكلت، انه بحب ربنا فرحان بربنا، انه الشر اللي بيعمله لي الاعداء بيتحول لشر عليهم. هما بيرموني بسهم، انا باخد السهم ده ارد ليهم تاني، اهو ده ربنا كده. المجن بتاعنا بنتكل عليه ليه؟ لانه كل ما امر شرير يعملوها الاشرار مش بس ربنا ينجينا منه، لكن ترتد عليهم بالشر، كما فعلت يفعل بيك عملك يرتد عليك. ففرحان بربنا، في الارض بتاعتي انت الحصن، انت الملجأ، لما اطلع في الحرب انت المجن، ترس الكبير دوت اللي انت بتحميني بيه. اخيرا فرحان بربنا وبرتل لربنا وبسبح ربنا وبشكر ربنا وبعطي البركة لله. مبارك الرب لي نمرة 8، المخدع شعبي تحتي. امر يستحق انه داود الملك يشكر ربنا عليه، ان ربنا مخلي الشعب خاضع له، الشعب مش متمرد على الملك. عطية احبة، هبة، نعمة يعطيها الله للقيادات، سواء كانت قيادة روحية او سواء كانت قيادة مدنية، انه يخدع له شعبه، انه ما تبقاش فيه أصوات تمرد، أصوات عصيان جوه الشعب اللي بيحكمه القائد دوت. لذلك يا أحبة في ملحوظة تملي في رسائل معلمنا بولس الرسول، لما يدي البركة يقول نعمة وسلام في كل رسائل بولس، طبعا باستثناء طبعا لما تكون كنيسة خربانة زي غلاطية لا نعمة ولا سلام، نعمة ايه ده الإيمان متلخبط. لكن عموم رسائل بولس الرسول للكنائس لما يدي البركة يقول نعمة وسلام. لكن لما يبعث رسالة الأسقف تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية وتيتوس يقول له نعمة ورحمة وسلام. اشمعنى لما بتبعث للأسقف بتطلب له الرحمة؟ قال انه رحمة ربنا بالأسقف انه الشعب يخضع له، فدي بتبقى نعمة من الله ان الشعب يبقى خاضع للقيادة. طيب بالنسبة لداود، المخدع شعبي تحتي، حتى لما الشعب هاك على داود رجع الشعب كله خضع لداود. أولا في بداية ما تولى المملكة، أول ما مات شاول قال لربنا أصعد لأحد مدن يهوذا، قال له صعد، صعد لمدن يهوذا وقعد مكتف إيده، راح جاي له سبط يهوذا قال له ملك علينا، ملك على سبط يهوذا لوحده لمدة 7 سنين ونص. طب وبقية الاصباط؟ لا، ما راحوش لداود، ثايرين ضد داود، مختارين من نسل شاول من يملك عليهم، راحوا جايين بعد 7 سنين ونص. الاصباط كلها راحوا لداود وقالوا له ايه؟ املك علينا. ايه عمل ايه ربنا؟ المخدع شعبي تحتي، نعمة من ربنا انه اخضع الناس لداود. لما ابشالوم هيك وعمل مؤامرة والشعب كله انضم لأبشالوم، ربنا خلى كل الشعب يرجع مرة تاني يخضع لداود. وحتى اللي هانوا داود، بصوا حبايب، شمعي اللي شتمه يوم ما كان خارج بسبب ثورة أبشالوم، اخرج يا رجل الدماء، اخرج يا رجل بليعال، قد جلب الرب عليك كل دم بيت شاول. لما ربنا أذن بأن الشعب يخضع، جه شمعي ده نفسه وسجد لداود واعترف، قال أنا كنت غلطان، عفى عنه. طيب صيبة اللي راح خدع الملك، صيبة ده من بيت شاول، راح خدع الملك بخصوص ما في بوشث. لما ربنا أخدع الشعب لداود جه صيبة ده نفسه واعترف بأنه كذب على داود في أمر ما في بوشث. فعلا زي ما قال الكتاب إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسالمونه، مش شعبه بقى، جعل أعداؤه أيضا. ما كلمة أيضا دي يعني إيه؟ ماذا كان أعداؤه مؤمنين الأيضا دول؟ طبعا بالأولى الشعب، المخدع شعبي تحتي. نعمة من الله، رحمة من ربنا، هبة من ربنا، عطية من ربنا، إن يخدع للحكام بكل صورهم الروحية والمدنية، يخدع ليهم الشعب. لكن أوضح نقطة قالها أحد الآباء، مش عارف يمكن جيروم ولا مين، لما بيكلم الكاهن أو الأسقف بيقول له إنه ربنا يخدع شعبك تحتك مش للتسلط، لكن يخضعوا لي عشان يخدموا ربنا، يخضعوا لكلامي اللي بدعوهم للخضوع لله. فالمقصود بخضوعهم للكاهن أو للأسقف مش إنه يعني يتسلط عليهم أو مش إنه يترقص عليهم، لكن يخضعوا له، يعني فيما هم يخضعون له يخضعوا ربنا، يخضعوا لوصية ربنا اللي بيعلمها لهم، فيبقوا خضعوا له، سمعوا كلامه اللي بيدعوهم فيه للخضوع لله. فدي أحبة يعني نعمة من الله وتحتاج شكر إن ربنا يخدع للقيادة من تقودهم. بس في الحقيقة حبايب يعني لو سألنا طب إيه دور القائد هنا؟ في الحقيقة يعني هي همسة بقى كده صغيرة، على قد ما هو يخضع لله، على قد ما ربنا يخلي الشعب خاضع له. راجل كده كان طيب، عم يوسف حبيبي، يعني كان راجل قديم خالص، يعني كان ايام ابو نبشوي، راجل كان علماني يعني مش من الاكليروس، فكان اب كاهن من اولاد ابو نبشوي، كانت رسام كاهن، فبيقول له نصيحة العلماني، بيقول لابونا اللي ترشم ده نصيحة، قال له على قد ما تهاب مسبح الله، على قد ما ربنا يديك نعمة في عينين الشعب فيخضع لك. نفس المبدأ، على قد ما أنا أخضع لربنا ككاهن أو كأسقف أو كقائد بأي شكل من الأشكال، على قد ما ربنا يبقى المردود أن يخلي الشعب يخضع للقيادة دي. طيب ممكن أخذ المعنى الرمزي بقى، يعني المخدع شعبي تحتي، كل بقى واحد فينا مين الشعب بتاعه؟ الحواس، الأفكار، العواطف، شعبي. أنا ربنا مديني إرادة، الإرادة ديت هي اللي بتضبط الحواس وبتضبط العواطف وبتضبط الأفكار. لما الحواس والعواطف والأفكار تبقى خاضعة للإرادة والإرادة خاضعة لله، يبقى ربنا بيخدع شعبي تحتي. بعكس اللي لك أبونا مش قادر، ما فكرش، مش قادر، ما بصش، مش قادر أتفطم عن العلاقة ديت، فدي نعمة من ربنا، أمر يستحق أن الإنسان يسبح يبارك ربنا يشكر ربنا عليه، أنه المخدع شعبي تحتي. يكمل في الآية 3 يقول له يا رب أي شيء إن هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به. بعد الحديث عن عظمة ربنا وجلال الله، ربنا الحسن والملجأ والصرح والمجن والصخرة واللي بيعلم ايدينا القتال، فكل ده ربنا بيعمله من اجل مين؟ من اجل الانسان. فاتحول فكره من الله للانسان، الله اللي بالقوة والكبروت دوت. طب الانسان ايه؟ يا رب اي شيء هو الانسان حتى تعرفه، او ابن الانسان حتى تفتكر به. بيقارن ما بين الخالق وبين المخلوق، ما بين الغير المحدود وما بين المحدود. هو كبيرة، حلو انه الانسان يعرف دوت وقف قدام ربنا. أبونا إبراهيم شراعة أن أكلم المولى وأنا تراب ورمات. حاسس أبونا إبراهيم مين الإنسان؟ مين أنا عشان أقف قدام ربنا؟ فحلو أن تبقى الإحساس في القلب برهبة بمهابة بجلال من نحن أمامه قائمون في الصلاة. حلو، تدي للنفس خشوع في محضر ربنا. أدي أول معنى ليه. المعنى الثاني أنه بعد ما وصف ربنا الحسن والملجأ والصرح، عايز أقوله بقى يعني يبقى الإنسان عنده الإمكانيات الإلهية دي ويروح يدور على إنسان بشر يكون له صخرة ولا ملجأ ولا حسن. هي الإنسان يطلع إيه بقى؟ الإنسان جنب الحسن الإلهي دوت. فيبقى ممكن يكون هو بيعمل مقارنة ما بين ربنا وما بين الإنسان عشان يدي خشوع للنفس في محضر الله، أو ممكن بيدي للإنسان درس. إذا كان عندك الحسن الإلهي دوت، الصرح الإلهي، المجن الإلهي، الصخرة الإلهية، تسيبها وتروح تحتمي في إنسان، إنسان ده اللي هيحميك. أي شيء هو الإنسان ده ممكن يكون معنى تاني. ممكن يكون معنى ثالث إن هو متعجب من ربنا، بيقول له يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه. كلمة المعرفة هنا مش المعرفة اللاهوتية، طب ربنا عارف الخليقة كلها. لا، دي نفس الكلمة اللي يقولها ربنا في اليوم الأخير، اذهبوا عني إني لا أعرفكم. يقولوا له باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات. قال لهم لا ما أعرفكمش. ما يقصدش هنا المعرفة اللاهوتية إن ربنا مش عارف، ربنا جاهل بشيء ما. لا، معرفة الشركة. ده ما فيش شركة ما بيني وما بينكم. فالمرنم مستغرب، يقول يا رب بقى أنت بالعظمة بتاعتك دي تدخل في شركة، تدخل في ترابط، في علاقة، في تواصل مع الإنسان. يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه. مين الإنسان ده يا رب اللي أنت تقول عنه لذاتي في بني آدم؟ مين الإنسان ده اللي ربنا يجي كل يوم نحو أبوه بروح النهار يقعد يحكي معاه؟ إيه ده؟ إيه يعني إيه يطلع إيه البني آدم ده يا ربي؟ فمتعجب داود، يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به. ده معنى ثالث. ممكن يكون معنى رابع يا ربي، يعني برضو هي كلها بتدور حولين الجانب الكبيرة قوي ما بين الله وما بين الإنسان. فالله بالعظمة وبالجلال ده مهتم بالإنسان، يأكله ويشربه ويرعاه ويحميه، يصير له حسن، يصير له صخرة. يعني ده عشان إيه يعني؟ يعني يطلع عين بني آدم ده رب اللي انت مهتم به هذا الاهتمام الفائق. يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به. لا، طب اللي أعجب بقى من كده إنه مش بس يدخل في شركة، مش بس إنه هو بيعتني بينا، لا ده من أجلي أعطتني ناموس عونا القديس أوروريوس، من أجلي أرسلت الأنبياء، من أجلي أنا الضعيف. ايه ده عشان ايه يعني؟ بني ادم وشرد ما يروح. لا، اهتمام ربنا بالانسان، بعت لي ناموس، بعت لي انبياء. لا، ده اللي اعجب بقى، في ملء الزمان وضع ذاته قليلا عن الملائكة، مزمور الثامن، نفس الآية بس الترجمة مختلف. من هو الانسان حتى تذكره، او ابن الانسان حتى تفتقده؟ جه يفتقدنا، التي افتقدنا بها المشرق من العلاء، زي ما ذكرت في التسبيحة بتاعته. مين الإنسان ده ربي اللي انت تيجي انت بذاتك تتجسد من أجل خلاص؟ يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به. يبتدي يوصف الإنسان، أدي وصف قوة الله وعظمة الله واقتدار ربنا. قال له البني آدم ده إيه؟ لا يربع، الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يعني المعنى ببساطة سرعة زوال الإنسان، زي النفخة وزي الظل. هذه البني آدم اللي الله مهتم به، الإنسان أشبه نفخة. يعني مش نفخة دي نفخة دي كده، لا، هو ما حصلش حتى نفخة، هو شبه النفخة. إيه ده؟ عشان كده قال لنا القديس يعقوب، لأن ما هي حياتكم إنها بخار، نفخة خلاص، بخار يظهر قليلا يغلو شوية مية، بخار بعد كده فين؟ فيش موجود. عشان كده آدم لما أدرك دوت تسمى ابنه هابيل. هابيل معناها إيه؟ نفخة. هابيل معناها نفخة. الإنسان أشبه نفخ، أيامه مثل ظل عابر. بصوا التشبيه، ظل ظل الظل دوت، تعالوا كده ظل نقيسه ويقتاس بالصوابع. فعايز يقول إنه وجوده مدته زي الظل كده، طوله صغير يعني، أحط أنا إيدي كده تلاقي الظل اتحرك كده. وجود الإنسان على الأرض مدة صغيرة، ده معنى. نمرة اتنين، الظل المتحرك مش ثابت، فالإنسان موجود هنا وبعد قليل يوجد، مكانه مش ثابت في مكانه زي الظل ينتقل. معنى تاني للظل. معنى تالت أن الظل يمضي ولا أثر له، يعني لو بني آدم مشي برجليه بيسيب أثر، طب الظل ما بيسيبش أي أثر. يعني كلها عايز يبين يعني وضاعت الإنسان أمام الاهتمام الفائق بتاع الخالق، فزي الظل. أيضا الظل بمفهوم آخر، إن الظل يبان كأنه حاجة، يعني شوف ظل لكن في الحقيقة هو إيه؟ هو ولا حاجة. يبان الإنسان وبيتكلم وبيعلي صوت وبيهدد يعني كأنه في حاجة، يعني هو في الآخر ظل. يعني إيه؟ تروح تشوف الظل إيه؟ ولا ملوش وجود. لا بل أكثر من كده، إن الظل وجوده يعتمد على آخر، الظل ما يتواجدش لوحده. نحط حاجة كده هوت يبقى ليها ظل، يبقى وجود الظل معتمد على آخر، ما هو ظلا له. أهو البني آدم كده، يعني هو من ذاته لا، ده وجوده معتمد على آخر. طبعا مفروض أنه على الله يعني. كلها يعني تأملات، تصوير، تشبيه، توضيح لحياة البناء. يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه أو ابن. نفتكر حبايب الكلام ده، احنا يا حبايب احنا نفخة وظل. تصوروا بقى النفخة والظل دي أعطي ليها أنها تقف في محضر الله. تصوروا النفخة والظل دي أعطي ليها أنها تتحاج مع الله، أن يبقى ليها دالة في الحديث مع ربنا، إن الله يدخل في علاقة حب. إيه دوت؟ إيه العجب دوت؟ يكمل في الآية 5 يقول له يا رب تأطئ سمواتك وأنزل، إلمس الجبال فتدخن. إيه الربط؟ الربط إنه بعد ما وصف ضعف الإنسان، فكل الإنسان دوت ربي ضعيف نفخة وظل، فمحتاج إن أنت تعينه، إن أنت تسنده، ان انت تنزل له. فتنازل الله ده ايه؟ ده بسبب ضعفنا. كان لسه النهارده حد بيتكلم معايا انه ليه ربنا خلص الانسان وما خلصش الشيطان. طبعا لان الانسان طلب التوبه. طب ليه الانسان طلب التوبه؟ لانه ضعيف. ليه الشيطان ما طلبهاش؟ لانه شعر في ذاته انه قوي. وفعلا الشيطان قوي، ملائكته المقتدرين قوه. طب لما سقط ما سحبش منه القوة، سابها له، لأن أعطاه الله وهباته بلا ندامة. ربنا ما ندمش، ما هو قبل ما يخلقه ما عارف، فسابه يسقط بالقوة بتاعته، وبقى بيستخدم القوة دي للشر. لكن لأنه قوي ما طلبش يتوب، مش شاعر بداخله في احتياج لله، أدي 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 كبريه. لكن الإنسان لأنه ضعيف فأول ما سقط صرخ لربنا الحقني، علشان ضعيف بيقول له يا رب تأطئ سمواتك وأنزل. نزل للإنسان لأن الإنسان ضعيف، ما يعرفش يدافع عن نفسه، شعر بالكارثة اللي هو اتحط فيها، بالضحكة، بالكذبة اللي شان كتب بيها عليها، فتحر فلا نفسه مش قادر، فما صرخ لربنا يا رب تأطئ سمواتك وأنزل. صورة لنزول ربنا على جبل موسى، نزل عشان يسلمنا الشريعة. المس الجبال فتدخن، جبل كان متقد بالنار. ربنا بس حبايب ايه؟ لمس الجبل كده، لمسه فالجبل ولع نار، لمسه بصباعه يعني. اما لما ربنا يذمجر في اليوم الاخير، يا نهار ابيض. اما لما يجي يوم اسمه يوم الله، يوم الحرب الاخيره، هرمجدون، ايه ده؟ ايه اللي هيحصل؟ دي ده هتولع نار. ده لمسه صباعه جبل يا حبايب، طور جبل. اكتر حاجه ممكن نشوفها على الارض يعني يبقى فيها مظاهر القوه والثبات والشموخ طب ده ربنا لمسه بس بصباعه، فالجبل كله اتقد نار. ايضا هي صوره بالتاكيد طبعا للتجسد، يا رب طأطئ سماواتك وانزل، ادي الجبله الضعيفه اللي انت خلقتها مش نضحك عليها، فانا ما احنا مش قد مش عارفين نخلص ذواتنا، طب ما تنزل لناش انت. طب لما نزل ربنا المس الجبال فتدخن، طلع على الجبل صام 40 يوم 40 ليله حرق الشيطان، فهي نبوه عن التجسد. يكمل في اظهار قوه الله في الايه 6، ابرق بروقا وبددهم. هم دي على مين؟ على الاعداء، يعني مش مستحيل ان يذكر اسمهم، لكن حاجة نكرة كده. أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وإزعجهم. قوة ربنا زي يزعج العدو. طبعا بالنسبة لداود بيتكلم على الحرب، إنسان ضعيف وادي الأعداء متقوين علينا، فأنت رب انزل، أنت ربي شتت الأعداء ارعبهم. يستخدم ربنا الريح، فالريح تخلي السحب تعمل برق، والبرق ده كأنه سهام كده في قدام ربنا، شوفوا البرق كأنه ربنا بيرمي سهم كده. أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك كأنك بترمي سيف عليهم سهم، وإزعجهم كمعنى حرفي. المعنى الرمزي برضو التجسد، بعد التجسد يا رب طأطئ سماواتك، تجسد المسيح، المس الجبال، المس الجبال فتدخن، صعود المسيح من على الجبل. طيب بعديها ارسل سهامك او ابرق بروق، ارسل ربنا الروح القدس الناري، فعمل ايه؟ ازعج مملكه ابليس. يبقى التجسد والصعود وارسال الروح القدس، كرازه الرسل ازعجت. ابرق بروقا وبددهم، ارسل سهامك وازعجهم، مملكة الظلمة. يكمل في الآية 7، أرسل يدك من العلاء، انقذني ونجني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء. ربنا ينقذ من المياه الكثيرة، المية تملي في كتاب مقدس يعني من ضمن معانيها الشعوب الأمم الكثير. قال سفر الرؤيا رأيت المرأة البابل، المرأة الزانية جالسة على مياه كثيرة، فقال له الملاك المياه الكثيرة دي هي أمم وشعوب، فبيقول له أرسل يدك من العلاء انقذني ونجيني من المياه الكثيرة، من الشعوب الكثيرة اللي مجتمعة ضد دي، كمعنى حرفي بالنسبة لداود، كمعنى روحي الشعوب والأمم دول إيه؟ مملكة الظلمة. أرسل يدك من العلاء انقذني ونجيني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء. أيضا ممكن إحنا نناجي فيها ربنا، نقول له أرسل يدك وانقذني ونجيني من المياه الكثيرة، يعني ربي اجعل مني موسى جديد. موسى انت مديت ايدك وانتشلته من المية، فانا عايزك تنتشلني كما انتشلت موسى، فاصير انا موسى الجديد. ارسل يدك من العلاء انقذني من ايدي الغرباء، اجعل مني داود جديد. لما الاعداء حوطوه في برية زيف انت بعدت ايديك ونجيت داود، اعمل يا رب معانا كمان كده. لو حبيت اخدها كمعنى نبوي بقى، ممكن يعني الايه 5 والايه 7 يبانوا يعني في تضاد ما بينهم. في الايه 5 بيقول له يا رب طأطئ سمواتك وانزل، يا رب طأطئ سمواتك، بيخاطب مين هنا؟ بيخاطب الله الابن، يا رب طأطئ سمواتك وانزل، ان اللي نزل الابن. في الايه 7 بيخاطب مين بقى؟ بيقول له ارسل يدك من العلاء، بيخاطب الله الاب، ارسل ايدك. يبقى الاب ارسل ابنه والابن قبل ان يطأ السماوات ويتجسد. طب كانت النتيجة انقذني ونجني من المياه الكثيرة، مملكة ابليس اوكي تنفع، المياه الكثيرة إيه؟ الخطية، زي ما المزمور 68 بيصور المسيح في الصليب، إيه مياه كثيرة اكتنفتني، الخطية اللي المسيح حملها عنا فبنقول للآب ابعت ابنك، بنرجو الابن انه ينزل ويتجسد من اجل انه ينقذنا من الخطايا. عاملين زي واحد غرق في مية، فبنقول له ايه؟ انقذني ونجني من المياه الكثيرة. يكمل في الآية 8 يوصف الغرباء دول اللي بيهاجموا داود، يقول الذين تكلمت أفواههم بالباطل. طبعا الأمم ياما أشاعوا كلام كذب على داود، حتى لما ثورة أبشالوم نفس أبشالوم قال كلام كذب وكلام باطل على داود، لأن داود مش هيقل لما كان حد يروح عايز يشتكي عن المملكة أو يشتكي للملك، فكان أبشالوم يقف على باب المملكة ويقول لا ما في حد جوه هيسأل فيك، هو الملك دريان بحاجة. الذين تكلمت أفواههم بالباطل، نشوف فيها الأشرار عموما كل كلامهم كلام باطل. كلام باطل يعني نمرة واحد كلام كذب، كلام باطل أيضا كلام باطل يعني باطل أباطيل كله باطل، كل كلامهم في أمور بتاعة العالم. هذه الأشرار كلام كذب وكلام كله في أمور الأرض. الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. اليمين ممكن تعني حاجتين، ممكن تعني انه يقف يصلي فرافع ايده، عايز يقول يمينهم يمين كاذب يعني صلاة العدو صلاة كاذبة، بيكلموا كلام باطل واقفين يعني كانوا بيصلوا لربنا. طب ما انا رأيت اسما في قلبي لا يسمع لي الرب، فممكن يكون معنى اليمين اللي هي الصلاة، ممكن يكون معنى اليمين الانسان يرفعها في القسم. يمينهم يمين كذب يعني حتى لو أقسموا يقولوا كلام ويقسم. الذين تكلمت أفواههم بالباطل كلام كذب ويقسم عليه، هو كذاب. بيوصف يعني الناس الأشرار. ممكن أخذها بقى كدرس روحي. يمينهم يمين كذب، اليمين تملي في الكتاب المقدس تشير للصلاح. يمين كذب يعني الأمور اللي هي أمور صالحة أمور طيبة هم بيسيئوا استخدامها، بيستخدموها للشر. يمينهم يمين كذب يعني الأمور الروحية أمور طيبة، لكن هم بيمارسوها وبيأدوها مش لأجل خلاص نفسهم أو خلاص الناس، لا دي للمراءة، لعلة يطيلون الصلوات، بيطول الصلاة مش عشان أنا وإنسان تائي، لا لعلة لغرض إنه ينال مدح من الناس. يمينهم يمين كذب، الحاجة العمل الصالح اللي بيعمله عمل حلو، سواء كان صلاة سواء كان عبادة سواء كانت صدقة، بس هو مش بيعملها محبة في الله أو إشفاق على المحتاج، لا يمينهم يمين كذب، بيعملها لأجل أمور غاشة لأجل مكاسب أرضية. يمينهم يمين كذب. بعد المرنم لقى نفسه يعني ركز عينه على الأعداء، قال لك احنا هنشغل نفسنا بيهم ليه؟ فيختم المزمور ان يرفع عينه لربنا في الآية 9 يقول له يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار أرنم لك. المرنم لسه في الحرب ولسه الأعداء اللي وصفهم دول بالباطل وباليمين الكاذب لسه بيقاوموه، لكن هو بحنين الإيمان شايف ان ربنا هينصره، فبيبتدي يسبح ربنا رغم ان هو لسه في الحرب. يا الله ارنم لك، احنا لسه قدام الاعداء وبنقول له ارسل ايدك وخلصني من المياه الكثير، يعني لسه ما نجاش من الحرب او التجربه اللي هو فيها، ورغم ان هو لسه في التجربه، لكن ما انه حول عينه من على التجربه من على الاشرار لله بدا الترنيم. احنا كده احباب، احنا مشكلتنا انه في الضيقه عينينا على المشكله فبنتعب، في الضيقه عينينا على الناس فبنتعب، لكن لو الانسان رفع عينه لربنا حتى والضيقه موجوده يفرح بربنا. يا الله ارنم لك ترنيمه جديده، ترنيمه الايمان. ترانيم العهد القديم كلها حبايب كانت لما ربنا ينجي نرنم، لكن قبل النجاة لا، كان في تذمر عند البحر الأحمر اتذمرنا، أليس لأنه لا يوجد قبور في مصر؟ بعد ما عدنا البحر الأحمر رنمنا دي ترنيم العهد القديم. لا احنا بنرنم بقى ترنيمة جديدة، ترنيمة الإيمان. ايه؟ انه قبل الضيقة ما تعدي، قبل ما نعبر البحر، احنا بنرنم لربنا: يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة أوتار أرنم لك. بص إيمان المرنم لسه المشكلة قائمة، لكن هو ألف الترنيمة ولحنها وبدأ يرنم بها لربنا رغم أن المشكلة لسه قائمة. يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة أوتار أرنم لك. الحاجة الثانية أنه الكلام هنا بصيغة المفرد، بيقول له يا الله أرنم لك، ما قالش نرنم. أنه ده في درس تاني حلو، أن رغم كل اللي حوالين داود ما بيرنموش، لكن حتى لو هم ما بيرنموش أنا حرنم لربنا. احنا مرات كتير نربط فرحنا وسلامنا بفرح وسلام الآخرين. طب الآخرين مضطربين، أهبانا مضطرب؟ لا، بولس لما كان في المركب وكل اللي في المركب مضطربين، بولس بكل سلام خد الخبز وكسر لهم، خذوا خبز أكل يعني عيش، لأن هذا نافع لنجاتكم. إيه يا عم السلام ده كله؟ كله بيرعش. العلاقة ما بين بولس وما بين المسيح هي اللي اديته الايه، انه ربنا بعث له الملاك، ملاك الاله الذي انا له الذي اعبده، وقال لي لا تخف يا بولس، قد وهبك الله جميع الانفس اللي معاك في السفينه. فرغم ان اللي حواليه مش بيرنموا، لكن هو بيرنم لربنا: يا الله ارنم لك ترنيمه جديده برباب ذات عشره اوتار ارنم لك. ممكن بقى ناخد المعنى الرمزي، ايه الترنيمه الجديده؟ ترنيمة العهد الجديد. كان في ترنيمة قديمة، ترنيمة العهد الأول، عهد الناموس. لا، احنا بنرنم ترنيمة جديدة. طيب الرباب ذات العشر أوتار دي وصايا العهد القديم، بس بنعزف بيها لحن جديد، بننفذها بروح جديدة، بننفذها بفهم جديد. رباب ذات عشرة أوتار، يبقى في حربنا مع إبليس بنستخدم الترنيمة الجديدة، كلمة الله اللي موجودة في العهد الجديد، والرباب ذات العشرة أوتار كلمة الله اللي موجودة في العهد القديم. بالاثنين بنحارب الشيطان. أيضا أرنم لك برباب، ممكن أخذ المعنى الرمزي اللي فيها، إنه في العهد القديم كان الترنيم كله معتمد على الآلات الموسيقية. في العهد الجديد ما سمعناش خالص إنه المؤمنين كانوا بيستخدموا آلات موسيقية في العهد الجديد. لما نقرأ في الرسائل، لما نقرأ في سفر الأعمال، لم يعد المؤمنين يستخدموا آلات موسيقية. طب أمال إيه الرباب اللي احنا هنرنم بيه ربنا؟ قال أحد الأباء ده جسم الإنسان نفسه، لما العين تكف عن أنها تنظر مناظر شريرة فهي العين بتعزف لربنا، بنرنم لربنا بعينينا الطهرة. لما الإيد ترتفع للصلاة، لما الرجل تذهب لأماكن العبادة، لما الأذن تكف عن سماع كلام الشرير وتسمع كلام التسبيح والصلاة، يبقى هو ده الرباب ذو العشر أوتار اللي هو جسد الإنسان نفسه. فبقت كل أعضاء الإنسان بتعزف لربنا لحن جديد. القديس يوحنا فم ذهب قال فيها برضو تأمل لطيف، بيقول يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة أوتار أرنم لك. بيقول لو الملك أحسن لإنسان فقير، طب إنسان فقير حيدي إيه للملك؟ إيه اللي ناقص الملك؟ إيه اللي في إيديك عشان تدوله؟ ولا حاجة. فما يملكش الفقير سوى أنه هو ينشد للملك نشيد مدح. يبقى التهليل، التسبيح، الترنيم، الشكر لله أمام عطايا ربنا، هندي ربنا إيه؟ أولا إيه اللي محتاجه ربنا؟ ولا حاجة. إيه اللي في إيدينا أصلا ندي ربنا؟ ولا حاجة. فلا نملك سوى أن إحنا أمام عطايا الله، أمام إحسانات الله، أن إحنا نسبح ربنا. يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة أوتار أرنم لك. يكمل في الآية 10 يقول المعطي خلاصا للملوك. طب ربنا بيخلص الملوك بس، إيش معنى الملوك؟ يقصد حاجتين. الحاجة الأولانية إنه الملك أكتر إنسان له قدرة إنه يحمي نفسه بما له من إمكانيات، بما له من سلطة. لا، كل إمكانياته وسلطته كملك مش هتحميك، اللي هيحميك ربنا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أصل للملك بالذات، لأنه في الحرب بتبقى السهام كلها موجهة ناحية الملك، لأنه إن قتلنا الملك هزمنا الشعب. فلذلك مركز أن ربنا يعطي الخلاص للملوك عشان الحاجتين دول، مهما كانت السهام اللي موجهة تجاه الإنسان ربنا يحميه، مهما كانت قدرة الإنسان مش هيقدر يحمي نفسه، هو محتاج لحماية مين؟ حماية ربنا. المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. قلت لكم داود لسه في الحرب لكنه بيسبح ربنا كأن ربنا نجاه. طب ايه سنة داود؟ الخبرات بتاعت زمان، الاله القديم ملجأ ربنا، اللي احنا شفنا اعماله في الماضي هو اللي احنا بنلتجئ له دلوقتي، فزي ما نجانا زمان هينجي دلوقتي. فداود رغم ان لسه ما نجاش في الحرب لكنه بيرنم لربنا وبيعترف ان ربنا اوريدي خلصه. المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. ايضا لو حبيت اخد بقى المعنى الرمزي، مين الملوك؟ ممكن احنا جعلنا ملوك وكهنة، المعطي خلاصا للملوك. ممكن الأتقياء عموما، لأنه السفر الأمثال يتكلم عن الحكمة، فالحكمة تقول بي تملك الملوك، يبقى مقصود بالملوك هنا الناس الأتقياء. الحكمة تجعل الإنسان التقي ملك. فالمعطي خلاصة للملوك الأتقياء بوجه عام كمعنى رمزي. ممكن اخد بقى معنى رمزي يحكي قصة الخلاص في الايات اللي فاتت. هقول لكم الايات، نمرة واحد الاية خمسة، تجسد الابن من اجلنا، يا رب تأطئ سمواتك وانزل الابن المتجسد. الاية سبعة، الاب اللي ارسل ابنه من اجل خلاصنا، ارسل يدك من العلاء انقذني من المياه الكثيرة. هيخلصنا منين؟ العدو الشرير، بيوصفه في الآية 8، الذين تكلمت أفواههم بالباطل. الشيطان في جنة حد اتكلم بالباطل، إن الله عالم إنك يوم أن تأكلان من هذه الشجرة تسرقان، قال كلام كذب عشان يشكك الإنسان في محبة ربنا. فالآب أرسل ابنه عشان ينجينا من الكلام الباطل دوت، الذي تكلمت أفواههم بالباطل، كلام إبليس على لسان الحي. طب كانت ثمرة الخلاص الآية 9، يا الله أرنم لك ترنيمة جديدة. طيب إيه هي الترنيمة الجديدة؟ برباب ذات 10 أوتار أرنم لك، السلوك بالوصايا العشر بس بروح العهد الجديد، أو زي ما قلنا الرباب ذات 10 أوتار، إن كل أعضاء الجسد بتسبح ربنا. آخر حاجة الآية 10، المعطي خلاصا للملوك، الملوك دول اللي هم اللي قبلوا خلاص المسيح، جعلنا ملوك وكهنة لله أبي. يقرر القرار بتاع الترنيمة في الآية 11، يقول أنقذني ونجني من أيد الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. لو تاخدوا بالكم الآية دي اتكررت في الآية 7 و8. الآية 7 أنقذني ونجني من المياه الكثيرة من أيد الغرباء، هنا قال أنقذني ونجني من أيد الغرباء، فبيكرر الآية 7 تاني. طب الآية 8 كانت بتقول الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، هنا كررها الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يبقى ممكن نفهم ديت انه ده القرار بتاع الترنيمة، الجزء من الترنيمة وراح قايل القرار 7 و8، الجزء من الترنيمة رجع يقرر القرار تاني في الآية 11، ده كتنظيم للمزمور. لكن نبويا ممكن اشوف انقذني ونجيني من المياه الكثيرة الذين تكلمت أفواههم بالباطل، ده الخلاص على مستوى العهد القديم. على مستوى العهد الجديد أنقذني ونجيني، بس شفنا على مستوى العهد القديم كان الخلاص والنجاة من أعداء، من مزلة أرضية. بنكرر الآية تاني لأنه الخلاص في العهد الجديد على مستوى الروح، ده ممكن يكون معنى. ممكن يكون معنى تاني انه الآية 7 و8 الخلاص اللي تم بالتجسد، أنقذني ونجيني من المياه الكثيرة الخطية أيدي الغرباء إبليس الذين تكلمت أفواهم بالباطل. حيكمل خلصنا في مجيء المسيح الثاني، فبنكرر نفس التسبيح للخلاص بس عند كمال خلصنا. يبقى المسيح لما تجسد خلص، بس خلص الأرواح لسه الأجساد لم تفتدى. فلما المسيح تجسد قلنا له انقذني من ونجيني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواهم بالباطل ويمينهم يمين كذب. لما يجي المسيح في مجيئه الثاني ويغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، نعيد الترنيمة تاني بقى في الأبدية، أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل. يبقى التكرار هنا كنظم للمزمور، قرار بيكرره في الترنيمة، أو إن احنا ناخده إنه الخلاص على مستوى العهد القديم، مرة تانية على مستوى العهد الجديد، أو ناخده إنه الخلاص اللي حصلنا عليه بتجسد ربنا والتكرار في مجيء المسيح الثاني كمال خلاصنا. بعد ما اتكلم بقى عن العدو الشرير بيبتدي بقى يطمن المؤمنين بالبركات اللي احنا هنحصل عليها، ثمرة حضور ربنا، ثمرة وجود ربنا في وسطنا. الآية 12، لكي يكون بنونا مثل الغرس النامية في شبيبتها. بركات بقى ربنا هيديها للشعب. أول بركة الولاد البنون الذكور، مثل الغروس النامية، غرس نامي يعني غرس جديد. عشان كده المزمور قال بنوك مثل غرس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك، غرسة جديدة، شجرة مغروسة بجوار مجاري المياه. ادي بقى اولاد المؤمنين كده، شجرة مثمرة، البنون ميراث من الرب وثمرة البطن عطية منه. اعظم فرح يفرحه الانسان انه يشوفه في ولاده، لما يشوف ولاده سالكين في مخافة ربنا في حياة التقوى، هو ده اكبر فرح يشعر بالانسان. عشان كده قال القديس يوحنا ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم سالكون في الحق. فربنا بيبارك الانسان التقي ان ولاده يبقوا غرس جديد، اشجار مغروسة بجوار مجاري المياه فينمو روحيا. دول بالنسبة للولاد. طب بالنسبة للبنات، بيت الآية بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. البنات كده منحوتين زي العمود. ممكن نفهم منها معنيين، دليل القوة والصحة، العمود ده اللي بيشيل المبنى فعلامة القوة، أو الحكمة. بنات كأعمدة الزوايا، عمود الزاوية ده بيربط الحطين ببعض. فالحكمة اللي تعطى لبناتنا ان هي تربط البيت ببعضيه، ما يبقاش فيه انقسام في البيت، ما يبقاش فيه انقسام ما بين عيلتين، لكن توحد العيلتين مع بعض. ادي الحكمة. بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. ادي الولاد، ادي البنات. البركة الثالثة الآية 13، أهراؤنا المخازن بتاعتنا ملآنة تفيض من صنف فصنف. المخازن مليانة من الحنطة، في قمح وفي شعير وفي كل أنواع الحنطة. علامة البركة على المستوى الحرفي، على المستوى الروحي أهراؤنا ملآنة ثمار الروح، نفس بتفيض بثمار الروح. لذلك ممكن بقى بالمفهوم دوت ناخد البنات بالمفهوم الرمزي أعمال الجسد، والولاد أعمال الروح. بقية الآية 13، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا. الثروة الحيوانية، البركة أن تبقى الغنم بتاعنا بيتكاثر. يعني لو حبيت أخد المعنى الرمزي بتاعها، الغنم دي بناخد منها الصوف بتاع الغنم، الصوف دوت بيدفي. المعنى الرمزي بتاعها المحبة اللي بيتعامل بيها الخدام مع المخدومين، التدفئة الروحية اللي بيدفوهم بيها. كنا بينكم حانين كالمرضعة، يبقى في نفوس بتخلص بواسطتهم. آخر حاجة الآية 14: بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. من كتر السلام اللي موجود في المدينة نحمل الخيرات على البقر ونسيب البقرة تمشي في الشارع لوحديها توصل الخيرات ديت. بقرنا محملة، مش خايفين بقى حد يهجم حد يسرقها من كتر الخير اللي موجود في البلد. بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. المعنى الرمزي تمتع النفس بالسلام. الإنسان اللي عايش مع ربنا، الرب يعطي عزة لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. على المستوى الروحي النفس تحيا في سلام داخلي. طوبى للشعب الذي له كهذا. يبقى اختبار الشعب اللي يرتبط بربنا فيتمتع بالبركات دي، طوبى للشعب الذي الرب إلهه. عشان كده قال المزمور 33: طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.